بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية: والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله
ونهايته. وهذا أظنه قرأناه الدرس الماضي.
قرأنا نعم قرأنا بس
تفضل. طيب
الكلام اللي قبله: وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة. وأنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد، والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة
مهلكة
إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جلية قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع: والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، والاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي هي لي فتعبدني لا تشركوا بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بينك وبيني وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء علي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط. بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن العبادات الباطنية، ولا زال يتكلم رحمه الله تعالى عن التوكل، ولا يزال رحمه الله تعالى يتكلم على أن التوكل أو عن أن التوكل ليس خاصا أو ليس من الأمور من المقامات العامة التي هي يشترك فيها كل الناس دون تفاوت. ولذلك كما أشار سابقا إلى أن الناس يتفاوتون في هذا التوكل، ومنهم من يجعل هذا التوكل خاصا بحظوظ الدنيا، ومنهم من يجعل هذا التوكل أيضا داخلا فيه أمور الدين وهي أعظم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وضربنا على ذلك أمثلة في المجلس الماضي. وهنا أشار إلى الحديث المروي عند الطبراني، وهو حديث ضعيف، وهو تتم لما ذكره رحمه الله تعالى في الفاتحة التي قسمها الله سبحانه وتعالى بينه وبين العبد. وذكر رحمه الله تعالى هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، أن كل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، كل مأمور به، كل مأمور به منفعته عائدة على العبد، فليست المنفعة عائدة على الرب تبارك وتعالى، وإن المنفعة عائدة على العبد، وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن عبادة العباد، والعباد هم أحوج إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل هم فيهم تمام الفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد هم الذين يحتاجون إلى الله، وهم الذين يفتقرون إلى الله، وهم الذين فيهم الفاقة إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني. فإذا علمت أن العبودية منافعها كلها عائدة على العبد، وأن العبد كل ما أمر به هو عائد عليه بالنفع، عرفت حينها أن على العبد أن يجتهد في عبوديته لله تبارك وتعالى، وأن يسعى في استصلاح نفسه وصلاح نفسه وصلاح حاله في عبوديته لله تبارك وتعالى، لأنه هو المحتاج إلى هذه المنافع العظام، والله سبحانه وتعالى غني عنها. وأشار هنا إلى مسألة أخرى وسبق التنبيه عليها، وهي في قوله: فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين. فكل أمر لا تتم به الواجبات ولا تتم به المستحبات فهو من الدين، لا تتم إلا به فهو من الدين. وهذا من القواعد الأصولية في قول أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. فلذلك كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الواجبات والمستحبات، فكل ما يوصل إليه من الأمور المشروعة والمباحة هو من الأمور التي يؤمر بها للتوصل إلى هذا الواجب أو هذا المستحب. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. نعم. والآن بعد أن أشار إلى هذه القضية انتقل إلى الكلام على الزهد، وما هي حقيقة الزهد عند أهل السنة.
والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباحات التي لا يستعان بها
وهي فضول المباح التي لا يستعان بها
على طاعة الله. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فأن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه، وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء: أنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدورا فلا
مقدرا
إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا.
هذه الجملة أو هذه الفقرات احتوت على كثير من القواعد العظيمة الشرعية. من تلكم القواعد تفريقه رحمه الله تعالى بين الزهد والورع، تفريقه بين الزهد والورع. فالزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، فتزهد عما لا ينفعك في الدار الآخرة. وأما الورع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. فهذان فرقان مهمان، أو هذان أمران مهمان في تعريف الزهد والورع. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فهذا أمر وهذا أمر. والسبب في هذا التنبيه إلى أن كثيرا من الناس قد يخلط بين الزهد والورع، فيعرف الزهد بالورع ويعرف الورع بالزهد. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يزهد في هذه الدنيا فزهده يكون في ما لا ينفعه في الدار الآخرة، وإذا أراد الإنسان أن يتورع فالورع يكون في ترك ما يضر في الدار الآخرة. وهذا تفريق دقيق، لأن الذي لا ينفع في الدار الآخرة لا يلزم أن يكون محرما، واضح؟ فقد يكون مباحا لكنه من فضول المباحات. وكذلك العكس ما يتعلق بالورع، فالورع هو ترك ما يضر في الدار الآخرة. ولذلك قال في الزهد: وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. وفي الورع قال: وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. وهنا يريد أن يشير إلى إشارة ما لو تعارضت مفسدتان أو غير ذلك من المسائل المهمة التي تندرج تحت هذا، ليس هذا موضع تفصيلها.
شيخنا، يعني الزهد أعلى من الورع؟
لا، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة تختلف عن هذه. فالعبد يزهد ويتورع، يزهد فيما في فضول المباحات ويتورع عن المحرمات التي تضره في الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة مهمة أخرى، وهي في قوله: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة. فهما أمران: الأول ما ينفع بنفسه، والثاني ما يعين على ما ينفع في الدار الآخرة. فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كذلك ذكر قاعدة أخرى، وهي في قوله: كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا. فعندنا حالان فيما يتعلق بالاشتغال بفضول المباحات. وعندما نتكلم يا إخوة عن فضول المباحات نتكلم عن الأمور الزائدة التي يتوسع فيها الإنسان في الأمور المباحة، وليس الكلام في عموم ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وإنما فيما يتوسع فيه الإنسان من المباحات. ولذلك سبق التنبيه لما تكلمنا عن درجة المقربين في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات قلنا هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وترك فضول المباحات، زاد على ذلك فضول المباحات تركها. وترك فضول المباحات كما أشار إليه رحمه الله تعالى يكون بترك ما لا ينفع منها في الدار الآخرة. وهنا حالان كما ذكرنا: الحالة الأولى أن تشغله المباحات عن واجب، فهذا يكون عاصيا. والحالة الثانية أنها لا تشغله عن الواجبات، فهنا يكون ناقصا عن درجة المقربين. قال: وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. نعم. وقال: هذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه، وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء. وهذا أيضا أشرنا إليه، أن بعض غلاة بعض المذاهب البدعية يرون أن العبد عليه لزاما أن يرضى بكل ما قضاه الله عز وجل وقدره، حتى لو قضى عليه أنه أصيب بمصيبة وكان يمكنه دفعها فإنه يرضى ولا يدفع هذه المصيبة. بل ذهب بعضهم إلى شد من ذلك وقالوا: حتى لو تسلط العدو على بلد المسلمين أو على بلدان المسلمين فالتوكل أو تمام التوكل عدم دفع هذا العدو. وهذا كلام موجود من مذاهب بعض الذين غلوا في جانب التواكل وسموه توكلا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك عطلوا الجهاد أو عطلوا الدفاع عن بلدان المسلمين. نعم، تفضل.
وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض.
الآن لا زال يذكر يورد بعض الأقوال التي هي مخالفة للتوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ويزعم بها بعض الناس أنها من صميم التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا هنا في قول من يقول أن التوكل لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، مجرد عبادة لا يستجلب بها الإنسان منفعة ولا يدفع بها مضرة، وإنما أن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وذلك يرى أن العبد عليه التسليم، فيرى أن التوكل هو التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره دون استجلاب المنافع ودفع المضار.
وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة.
لذلك يرون أن الدعاء مجرد علامة، يعني لو أن الإنسان أصيب بمصيبة ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكشفها عنه، هذه مجرد علامة ليس لها أثر، واضح؟ فيرى أنها ليس لها أثر، وأنه لو حصل له ودفعت عنه هذه المصيبة فهي ليست بالدعاء، واضح؟ وأنه ليس الدعاء سبب لرفع المصائب. وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم
شيخنا، لعلها عبادة محضة.
إيش هي؟ لا لا، إذا قال هو في 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 الحاشية قال عبادة وهو خطأ، وكذلك مطبوعة المكتب قال إلى آخره، قال هي خطأ.
فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعون.
يعني الآن يتكلم عن الأقوال الخاطئة، وقولنا عبادة محضة هذه هي عبادة لا شك، وهي عبادة محضة لا شك، لكن أي نوع من أنواع العبادات، وما ما هو الذي أورد عليها من الأقوال الخاطئة؟
فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها.
هذه مسألة مهمة يا إخوة، وهي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، وفارقوا بها أهل المذاهب البدعية. الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي أسباب يحصل بها ما يترتب عليها، وليس وجود هذه الأسباب وليس فعل هذه الأسباب هو مجرد أمر ليس له علاقة بها. ولذلك يقول بعض أهل الكلام أن السبب، يقول إن السبب يحصل عنده الشيء لا به، يحصل عنده الشيء لا به، ومثلنا لهذا سابقا. يعني مثلا لو أن الإنسان ضرب رجلا فكسرت يده، فيقول الآن لو سألت ما هو سبب الكسر فماذا تقول؟ الضرب. ويقول لا، هو حصل عنده الكسر لا به، ليس هو سبب الكسر بل عند وجوده. ولذلك يرى أن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكسر، وهذا الضرب هو علامة فقط وجدت عند حصول هذا الكسر، وهي سفسطة في الحقيقة، هي سفسطة في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن كثير من الأمور في هذه الحياة الدنيا تحصل بأسبابها، وهذا كثير جدا في القرآن وكثير جدا في السنة. وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الشفاء العليم في الرد على أصحاب هذا المذهب البدعي. ولذلك نقول يا إخوة، الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى يحصل بها الأثر والذي يترتب عليها، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة، وهو من إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى وإثبات اسم الحكيم لله تبارك وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل أسبابا تحصل بها بعض مقدراته سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد عليه. قال أن هؤلاء ظنوا أن كون المأمور أو كون الأمور المقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلم أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد. ذلك مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل من أسباب طول العمر ماذا؟ صلة الرحم، واضح؟ ومن أسباب بركة المال صلة الرحم. نعم.
ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: فيما العمل؟ قال: كل
ففيما العمل؟
قال: كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون إلى الشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذه الأعمال الصالحة
سعادة هذا بالأعمال الصالحة
أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولهذا خلقهم
ولذلك
خلقهم. وأما ما خلق له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمر بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك، وما هو ديني موافق
ما هو ديني موافق
لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. مثال ذلك
الآن رحمه الله تعالى أطال الكلام في الرد على تعطيل الأسباب، وكون أن الإنسان يجعل ما يحصل من الأسباب أو من القدر بالأسباب يجعله معطلا بحصول الأسباب، وأن ذلك أن الأسباب علامة فحسب على حصول المقدرات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. ذلك مثلا رجل صار له حادث وتوفي مثلا، فيقال هذا حصل عنده الموت لا به، فهو حصل عنده الموت لا به، هكذا يقولون. وهذا قول كما أشرنا لا شك أن فيه سفسطة، وأخذ بعد ذلك يرد ويبين أن ترك الأسباب يفضي أو ترك القول بأن الأسباب سبب لحصول المقدرات يفضي إلى تعطيل الأعمال وترك العبادة لله سبحانه وتعالى. الكلام الذي قرئ علينا يا أخوة فيه الكثير من القواعد المهمة، وهي من قواعد أهل السنة، ولو أردنا أن نتوقف على كل ما ذكره رحمه الله تعالى لا أطلنا الكلام، لأنه رحمه الله تعالى يختصر الكلام في ذكر بعض القواعد العظيمة التي عليها أهل السنة والتي تحتها تفاصيل كثيرة مما يعني ذكره أهل السنة. ذكر الأحاديث الواردة بعض الأحاديث الواردة في تعطيل أو في الرد على من عطل كون الأسباب تحصل بها المقدرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى قول الله عز وجل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، والحديث الآخر اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى علم الشقي والسعيد، وعلم أن هذا يشقى بعمله وأن هذا يسعد بعمله. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لكل أحد أن يعمل بالأعمال التي تكون فيها تيسير ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى له. فالسعيد تيسر له الأعمال الصالحة، والشقي تيسر له الأعمال الطالحة أو الغير صالحة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ييسر له ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى له وقضاه. وهذا يدل على أن العبد يجب عليه أن يعمل، وأن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن لا يجعل ما أراد الله سبحانه وتعالى به يشغله عما أراد الله سبحانه وتعالى منه، فينشغل بما أراد الله سبحانه وتعالى منه. وما أراده الله سبحانه وتعالى منه إذا انشغل به يحصل به خير ما أراد الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.